أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. مناسبات الحكم والموضوع. خلاصة هذا البحث أنه قد يكون عندي لفظ له مدلول عام ويفهم العرف منه حصة خاصة، أو هناك دليل يدل على شيء خاص والعرف يفهم منه شيئا عاما، فيكون عندي بحث التخصيص وبحث التعميم. فإذا القسم الأول في مناسبات الحكم والموضوع التخصيص. عندي كلمة في رواية، هذه الكلمة لها معنى عام ولكن العرف يفهم أن هذا الحكم ثابت لحصة خاصة من هذا الشيء العام، يعني تبقى على مصداق واحد فقط لا يأخذ بقية المصادق. مثاله إذا وردت في رواية مثلا اغسل ثوبك إذا أصابه البول، الغسل شيء عام، تستطيع أن تغسل بالماء، تغسل بالعصير، عصير البرتقال، عصير كذا، عصير. فإذا هناك عدة أشياء لهذا الغسل، لم تقيد الرواية بشيء معين، لكن إذا تسمع هذه الرواية فقط تغسل بالماء مع أن كلمة الماء لم ترد في هذه الرواية، فكيف فهمت أن الغسل يكون بهذه الحصة الخاصة وهي الغسل بالماء فقط؟ إذن عند العرف يوجد أن غسل الثياب يتم عن طريق هذه الحصة الخاصة فقط، التطهير يتم عن طريق الماء فقط، إذن يطبق على هذه الحصة الخاصة، هذا سميه بحث التخصيص. بحث التعميم بالعكس، عندي حكم في الدليل مرتبط بشيء خاص ولكن العرف يأتي ويعمم هذا الحكم إلى أشياء أخرى. فيفهم أن وجود هذه الحالة الخاصة فقط من باب المثال، لا يقع الحكم فقط على هذا المثال، وإنما نستطيع أن نوسع لكي يشمل أشياء أخرى أيضا. مثاله إذا وردت في رواية مثل هذا القول، إذا وقع في قربة نجس فلا تتوضأ منه ولا تشرب. العرف هل يفهم فقط أن هذا الحكم خاص فقط للقربة؟ قل لا، وقعت نجاسة في إبريق، وقعت نجاسة مثلا في هذا شو يسمونه سابقا من الفخار، كوز مثلا، لا غرشة من الكويتي، فهل يفهم أيضا نفس الحكم؟ نقول نعم. فإذا القربة من باب المثال، ولا يقصد أن هذا الحكم خاص فقط للقربة، وهذا فهم عرفي، هذا الفهم العرفي أيضا حجة عندنا، كما أن التخصيص حجة كذلك هذا الفهم العرفي أيضا حجة. فإذا من باب المثال، طبعا في بعض الروايات قد أكو أحكام خاصة لموارد خاصة ما نستطيع نعممها، مو كل ما ورد كلمة في رواية نقول هذا من باب التعميم عمم، نقول لا، التعميم يكون أكو فهم عرفي لهذا التعميم والتخصيص حتى يكون حجة، مو قضية مزاجية أني أعمم أو أخصص كما أريد. فهم العرفي، الظهور العرفي. ظهور بعد السنة الرواية أكو ظهور بقراء معينة، إما قراء لفظية أو قراء مقامية. قراء مقامية أنا قاعد أستعمل هذا، فالإمام يقول لي وإذا وقع في قربة كذا، ولأني قاعد أستعمل هذا طرح لي هذه الرواية، وأفهم أن لو كان عندي كوز مثلا كان الإمام يقول لي نفس الشيء، فإنني يوجد فهم عرفي، وهذا الفهم العرفي يعني يكون ظهور عرفي يصير لهذه الأشياء. ما عندي إلا الحكم، شنو علة الحكم هنا؟ يعني الرواية لم تذكر لأنه، لما تقول علة حكم يعني الرواية تذكر لأنه كذا، الرواية ما ذكرت لأنه. ومثل هاي نفض إذا كان مثل هاي ثاني رواية اغسل ثوبك إذا أصابه البول، ما أقول لأنه كذا ما عندي، أو فإنه أحيانا يأتي في الروايات فإنه لأنه ما يشعر بأنه علة، أي كلمة كانت، ولكن عادة لأن كذا أو فإن كذا، ولكن لا توجد علة عندي هنا للحكم في هذين الروايتين المفترضتين. هذه التخصيصات والتعميمات من أين تأتي؟ أقول تقوم على ما يسمى مناسبات الحكم والموضوع. فالحكم له مناسبات في الذهن العرفي مرتكزة، هذه المناسبات تكون مرتكزة في الذهن العرفي، فبمجرد ما الإنسان يسمع هذا الكلام حتى في اللغات الأخرى بنفس الطريقة، فالإنسان العربي يسمع هذا الكلام ينسبق ذهنه إلى أنه يريد شيء خاص أو يريد تعميم هذا الحكم، وهذه الانسباقات ظهور، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور. فتوجد عندنا حتى في اللغات الثانية أيضا هذا التعميم والتخصيص أيضا موجود. فالفهم العرفي، العرف ماذا يفهم من هذه الرواية؟ نحن من خلال بحثنا في الروايات نحاول أن نفهم الإمام عليه السلام ماذا أراد أن يقول، ماذا فهم الناس من خلال هذه الرواية عندما قال الإمام هذا الحكم لهم، نحاول أن نستكشف ذلك بهذا الظهور أنه قصد أو لم يقصد هذا التخصيص والتعميم. مناسبات الحكم والموضوع، دخلنا في بحوث الآن سهلة ما فيها تلك الصعوبة، لكن مو دائما هذه البحوث بهذه الطريقة، الآن مشيها بهذه الطريقة أمور سهلة، ولكن راح تأتينا بعض البحوث المعقدة. أولا التخصيص، حط رقم واحد التخصيص. قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول. مثاله كما إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول، فإن الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي مائع أي سائل، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء، الغسل بهذه الحصة الخاصة. اثنين التعميم، ثانيا التعميم. وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام، وأن الحكم مرتبط بذلك العنوان العام، كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس أو نجس أنه لا تتوضأ منها ولا تشرب. لا تتوضأ، طبعا حكم وضعي، الحرمة وضعية هنا، يعني تبي تتوضأ توضأ ولكن الوضوء باطل، حرمة وضعية لا حرمة تكليفية، ولكن الشرب فيه حكم تكليفي، حرمة تكليفية، الشهيد رحمة الله عليه أراد أن يضرب مثالين للحرمة الوضعية وللحرمة التكليفية. حرمة حرمة وضعية معنى هذا، مو يعني أنه يجوز أنك تفعل العمل ولكن عملك يصير باطل، فتستطيع أن تتوضأ بالنجس ماكو حرمة عليك، يعني توضأ بالنجس أنت مأثوم؟ لا مو مأثوم، ولكنك لا تستطيع أن تصلي بهذا الوضوء الباطل. فإذا هذه يسمونها حرمة وضعية من باب الوضع. حرمة وضعية يعني بطلان، بمعنى البطلان. ولا تشرب حكم تكليفي، يكون حرمة تكليفي يعني إذا شرب المكلف يكون مأثوما. فالشهيد حاول أن يضرب المثال للحرمة الوضعية والحرمة التكليفية. فإن العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز أيضا، وأن القربة مجرد مثال من باب المثال فقط، يعني أن القربة لا دخالة لها في هذا الحكم، ليست دخيلة، ليست قيدا لهذا الحكم. القربة ليست قيدا لهذا الحكم، فهذا الحكم ليس مقيدا بالقربة بهذه الحصة الخاصة، بل هذا الحكم عام يشمل جميع الموارد، وإنما القربة جاءت من باب المثال. وصدفة وقع هذا أنه صار من باب المثال، قد يكون هناك مثال آخر، فإذا لا دخالة للقربة في هذا الحكم. وهذه التعميمات من أين تأتي هذه التعميمات والتخصيصات؟ وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، يوجد مناسبة علاقة بين الحكم والموضوع، حيث إن الحكم له مناسبات ومناطات. مناطات شو معناته؟ أخذتوها في درس الفقه، ملاكات مرتكزة في الذهن العرفي، يعني أن العرف يفهم أن ما يناسب هذا الحكم هو الحصة الخاصة، أو أن ما يناسب هذا الحكم هو المعنى العام، العنوان العام. أعيد مرة ثانية، العرف يفهم أن ما يناسب الحكم هو الحصة الخاصة، أو أن ما يناسب هذا الحكم هو هذا العنوان العام. بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم أخرى، وهذه الانسباقات حجة لأنها تشكل ظهورا للدليل، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور كما يأتي إن شاء الله تعالى. نأتي إلى بحث آخر، هم بحث سهل لا يوجد فيه تعقيد. عندي في هذا البحث حالتان، الحالة الأولى إذا كان عندي دليل على حكم بالمنطوق سيدل على هذا الحكم، وبالدلالة الالتزامية يدل على وجود ملاك لهذا الحكم. أخذنا لابد الأحكام لها ملاكات، يعني علل، أحيانا الشارع يذكر هذه الملاكات في الروايات لأنه كذا، وهذه العلة المنصوصة نستطيع أن نأتي ونستنبط منها حكما شرعيا. فالعلة نستطيع أن من خلال العلة، إذا كانت هناك معاليل أخرى نستطيع أن نسري الحكم من هذا المورد الخاص إلى الموارد الأخرى عن طريق العلة. وفي بعض الروايات لا تذكر العلة فتكون العلة غير منصوصة، كما هم آراء أهل السنة يجعلون علل من أنفسهم، علة غير مذكورة في الرواية، ويستنبطون على أساس ما يعتقدون أنه علة. فالعلة المنصوصة نعم نستنبط منها حكما شرعيا، ولكن العلة المنصوصة لا نستنبط منها حكما شرعيا. نعم. فيما يظنون يعتقدون بمعنى الظن أحيانا يأتي بالمعنى اللغوي. فكل حكم له ملاك بالدلالة الالتزامية. فمثل الوجوب أخذنا سابقا ملاكه المصلحة الأكيدة، المصلحة الشديدة، الاستحباب المصلحة الخفيفة، الحرمة الكراهة الشديدة، والمكروه كراهة مبغوضية خفيفة. نقول مبغوضية أفضل من كراهة كما ورد سابقا. والمباح إما إباحة اقتضائية أو لا اقتضائية، وراجعوا شو المعنات اقتضائية ولا اقتضائية، تذكرون ولا ما تذكرون؟ إن شاء الله تذكرون. إذن عندي دليل، هذا الدليل يدل على حكم بالمدلول المطابقي، ويدل على وجود الملاك بالمدلول الالتزامي. فيأتي هذا السؤال، إذن عندي مدلول مطابقي ومدلول التزامي، فنأتي إلى هذا السؤال. لو فرضنا أن هذا الحكم لم يمكن إثباته بالدليل كما في صورة الإنسان العاجز، صلي، فهناك شروط عقلية أن هذا الإنسان يكون قادر، وأظن أخذته يمكن في درس الفقه، شروط عقلية للحكم، الاستطاعة والقدرة والبلوغ إلى آخر بعض الشروط العقلية. فيشترط أن يكون الإنسان قادرا حتى يصلي، فإذا كان عاجزا سقط المدلول المطابقي في حقه، صحيح؟ بعد هذا التكليف صلي لا يوجه إلى العاجز، فيسقط المدلول المطابقي لهذا الدليل، لهذا الخطاب. فيسأل هذا السؤال، المدلول الالتزامي يسقط أيضا أو يبقى؟ خب شنو الثمرة؟ إذا قلنا يبقى هذا المدلول الالتزامي، نعم يسقط عنه الخطاب، ولكن ملاك الحكم ثابت في حقه. معنى ذلك شنو؟ فإذا صار قادرا يجب عليه القضاء، وإذا قلنا أن الملاك لا يبقى في حقه فلا يجب عليه القضاء. فمثل صلي صلاة الظهر، هذا خلال الوقت كان عاجز، إلى من أول الوقت إلى آخر الوقت كان عاجز. فإذا قلنا سقط المدلول المطابقي ولكن بقى المدلول الالتزامي، وهو أن ملاك هذا الحكم باق في حقه، فيجب عليه القضاء متى ما استطاع، متى ما قدر، حتى لو خارج الوقت. أما إذا قلنا لا، أن المدلول الالتزامي أيضا يسقط، معنى ذلك أنه لا يجب عليه القضاء. واضح الثمرة العملية بين الكلامين؟ فيأتي هذا السؤال، إذا سقط المدلول المطابقي هل يسقط المدلول الالتزامي أو لا يسقط؟ مر مثل هذا البحث سابقا ولا ما مر؟ مر ولا ما مر؟ مر سابقا. تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، مر سابقا. مر ولا ما مر؟ راجع الدروس، مر علينا سابقا تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في زيد احترق بالنار، تذكرون مثال زيد احترق بالنار أو بغير النار، وهذا زيد المسكين. فهنا يأتي الجواب. إذن السؤال هذا، أن المدلول الالتزامي هل يسقط إذا سقط المدلول المطابقي؟ فإذا سقط الحكم في حق هذا العاجز فهل يبقى الملاك في حقه وبالتالي يجب عليه القضاء خارج الوقت؟ أو أن المدلول الالتزامي يسقط أيضا فلا يجب عليه القضاء خارج الوقت، فنحتاج إلى دليل آخر لوجوب القضاء؟ فإذا قلنا الملاك باقي لا أحتاج إلى دليل آخر، فما يحتاج أن يأتي المعصوم ويقول إذا كنت عاجزا أثناء الوقت فيجب عليك القضاء خارج الوقت، ما أحتاج إلى هذا الدليل إذا قلنا ببقاء الملاك. أما إذا قلنا بسقوط الملاك فنقول أننا نحتاج إلى دليل آخر لوجوب القضاء، فإنسان صلاة الظهر كان عاجز إلى آخر الوقت فخارج الوقت لا يجب عليه القضاء إلا إذا أتى الدليل آخر ويقول يجب عليك القضاء. هذا الجواب على هذا السؤال يعتمد على ما أخذناه في ذاك البحث، تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. من كان رأيه أنه تابع له إذا سقط المطابق عن الحجية سقط الالتزام عن الحجية. شنو كان دليله إذا أحد يذكر؟ شنو تذكرون دليل على من قال بالتبعية؟ لا، أكو دليل ذكره بالوجود، قال طالما أن المدلول الالتزامي متفرع وجودا على المدلول المطابقي فيكون تابعا له بالحجية. تذكرون الدليل؟ ذاكرين الدليل؟ لازم تذكرون الدليل، قلنا هاي المباحث لازم تكون موجودة في أذهانكم، البحوث مترابطة، الآن يأتي بحث أخذناه سابقا الآن يأتي مكانه، فالمفروض الطالب على أقل التقادير قبل الدرس يكون قاري الدرس، يعني حذر حذر مثلا نفرض في كل درس 5 صفحات من الكتاب، ما دي على طبعتي طبعا كلماتي كبيرة قد كنت كلماتكم صغيرة بعض الكتب، حذر على الأقل 3 صفحات من الكتاب، إذا أكو بعض المصطلحات مرت سابقا ارجع إلى ذاك البحث من تدخل الحصة بعد الدرس. من أقول شيء أولا أنت قاري الدرس، بعدها بالثانوية يعطونا حذر الدرس قبل لا تروح الدرس، فإذا حذروا الدرس قبل لا تشون، جيد أن الطالب يقرأ هذا الدرس قبل لا يسمع من الأستاذ، ما يكون عليه درس جديد، فإذا يمر عليه شيء وقد تجد بعض المصطلحات تحتاجها مرت عليك سابقا الآن نسيتها فترجع تراجع المصطلحات، فجيد أن الطالب حاولوا قدر الإمكان تحضرون الدرس قبل ما تأتون إذا تريد أن تكون من العلماء في المستقبل بهذه الطريقة. إذن فالجواب يعتمد على ما قلناه هناك في التبعية، راجعوا ذاك البحث إن شاء الله في هذه الليلة، إذا مو في هذه الليلة عندكم زيارات باشر إن شاء الله، عندكم زيارات عقب باشر. فإذن كان عنده مبنيين هناك، المبنى الأول استقلال كل من الدلالتين في الحجية، أن التفرع في الوجوب في الوجود لا يعني التفرع في الحجية، لأن حجيتين مستقلتين ما له شغل بالوجود، فكل منهما مستقل في الحجية. فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية فلا يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية. طبعا ما أقول يسقط في الوجود في الحجية، يعني الوجود موجود ولكن ساقط عن الحجية، يعني هذا الدليل الرواية موجودة عندي ولكن صلي ساقط في حق العاجز، فلما أقول المدلول المطابقي يسقط مو يعني الرواية تسقط ما لنا شغل فيها، لا موجودة ولكن ليس أنا غير مكلف بتطبيق هذه الرواية إذا كنت عاجز هذا الحكم. إذن فإذا قلنا الدلالتين لهما استقلال في الحجية فيسقط المدلول المطابقي فيبقى المدلول الالتزامي، فيكون الملاك ثابتا في حق هذا المكلف، فإذا خرج خارج الوقت يجب عليه القضاء متى ما استطاع متى ما صار قادرا. هذا المبنى الأول. نعم أكو مدارين التزامية أخرى، لأن الآن بحثنا في الملاك حتى نأتي بهذه الثمرة العملية أنه يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء، إحنا بحثنا الآن في الملاك، طبعا هناك مدارين التزامية قد تأتي بأشياء أخرى ولكن البحث الآن في هذه النقطة أنه يوجد ملاك للحكم، فهل الملاك يبقى؟ يعني بحثنا الآن هو هذا، هذا المورد مورد البحث أنه في ملاك ولا ما في ملاك حتى أقول يجب القضاء أو لا يجب القضاء. زين؟ فبحثنا الآن في هذا المدلول، تستطيع أن تأتي بمدالي الالتزامية أخرى نعم ولكن مو بحثنا، بحثنا الآن حول هذه النقطة. هذا سؤالك؟ لأن إذا قلنا بالمطابقة لازم الملاك يذكر في الرواية، والملاك لم يذكر في الرواية، يعني قال صلي واكتفى. ونعلم بالدلالة الالتزامية أن الأحكام لها ملاكات عند الشارع، هذا مو بالمدلول المطابقي، مو بالمنطوق، ليس بالمنطوق. الرواية تقول صلي صلاة الظهر، الرواية ذكرت شيء عن الملاك؟ لا، لم تذكر شيء. ولكن لأننا عندنا قاعدة أن الأحكام لها ملاكات عند الشارع، وهذا يأتي بالمدلول الالتزامي لا بالمدلول المطابقي. المدلول المطابقي يعني مذكور في الرواية صلي صلاة الظهر لهذا الملاك لأنه كذا، فذكر الملاك. فنحن قاعد نفترض أنه لم يذكر الملاك فيكون بالمدلول الالتزامي. فإذا إذا سقط المدلول المطابقي لا يسقط المدلول الالتزامي. المبنى الثاني تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الالتزامية. ناحية الحجية طبعا الوجود هو موجود، أن هذا يتفرع على ذاك، ولكن من حيث الحجية يقول هكذا: أننا إذا لم نستطع أن نثبت نفس الحكم بالدليل، الحكم نفسه ما أقدر أثبته بالدليل، هذا الحكم ساقط. فإذا الحكم ساقط يعني لا يوجد حكم، وإحنا عندنا القاعدة أن الأحكام لها ملاكات، وهذا هنا لا يوجد حكم أصلا، لا يوجد حكم، فكيف نقول إذا كان لا يوجد حكم يوجد ملاك؟ قاعدتنا الأحكام لها ملاكات، هذا الحكم ساقط في حق العاجز، يعني لا يوجد حكم في حقه. فإذا لا يوجد حكم بعد ما أقول أكو ملاك أو ما أكو ملاك، لا يوجد ملاك، واضح؟ لا يوجد حكم فلا يوجد ملاك. فإذا سقط المطابقي سقط الملاك بالتالي، فإذا لا يوجد حكم في حق هذا المكلف فلا يوجد ملاك في حقه، فالقضاء يحتاج إلى دليل آخر غير هذا الدليل. إذن فالدلالة الالتزامية تكون تابعة للمطابقية في الحجية. شنو كان رأي الشهيد؟ المبنى الثاني، نعم، أنه تابع للدلالة المطابقية. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى قلنا دليل على حكم يدل بالدلالة الالتزامية على وجود ملاك للحكم، هذه الحالة الأولى. فإذا وصلنا إلى أن الدلالة الالتزامية يعني ملاك الحكم ساقط في حق العاجز إذا سقط هذا الحكم. الحالة الثانية، خلنا نقرأ الحالة الأولى: إثبات الملاك بالدليل. الحالة الأولى دليل على حكم، أرجو أن هاي الخلاصة تأخذونها ترى وهي تنفعكم في قضية العناوين، ترى مو دعاية، واقعا ينفعكم، يعني جهد متعوب عليه فعلا، يعني تعبت حتى أقدر أخلي هاي العناوين بهذه الطريقة، وهذا الكتاب مراجع 4 مرات تصحيح حتى لا يكون في خطأ مطبعي واحد، ما أدري بعد سقطت على أخطاء ما سقطت ما أدري. القطر نفس الشيء، حوالي 4 مرات مراجع من الأول للأخير، شهر كامل مفضي نفسي فقط للمراجع، فحاولوا تستفيدوا من هذه الكتب إن شاء الله، ولا نطلب فيه إلا إن شاء الله رضا الله عز وجل. فالحالة الأولى دليل على حكم يدل على وجود ملاك للحكم بالدلالة الالتزامية. عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الأكيدة في الفعل، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه، فله مدلولان مطابقي والتزامي. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أن الحكم تعذر إثباته بذلك الدليل كما هو الحال في صورة العجز، فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح، يعني العاجز لا يتوجه إليه التكليف، العاجز لا يتوجه إليه التكليف. وإذا أمامك إنسان مشلول صاغط عاجز تقول له روح يبدي قلاص ماء، هو عاجز أصلا لا يستطيع أن يتحرك، فلا معنى لتوجيه أمر إليه، فالأمر لا يتوجه إلى هذا الإنسان العاجز. إذا إنسان ما يستطيع أن يذهب إلى الحج، ما له معنى أن تقول اذهب إلى الحج، تعلم أنه لا يستطيع. حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا الحكم يكون ثابتا في حق المستطيع، أما الغير المستطيع فلا يكون ثابتا في حقه. فهذا يعني أن المدلول المطابق للدليل ساقط في هذه الصورة، والسؤال بهذا الشأن هو أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا؟ فإذا عندي ملاك يجب عليه القضاء، لا يوجد ملاك لا يجب عليه القضاء، فثمرة عملية لهذا البحث يكون عندي. يعني مو بحث بلا ثمرة عملية، يوجد عليه ثمرة عملية أنه يقضي أو لا يقضي. نعم، مدلول المطابق يعني الصلاة غير واجبة عليه، يعني مثلا تأتي أي رواية هذه الأحكام جميعها صلي صوم حج إلى آخره، يشترط أن الإنسان يكون قادر، يشترط أن الإنسان يكون قادرا في جميع التكاليف، لأن القدرة من الشروط العقلية. إذا الإنسان غير قادر ما يحتاج أن يكون شرط شرعي، يعني الشارع يقول إذا كنت قادرا يجب عليك أن تأتي بهذا، عقلك يقول أن الإنسان إذا كان عاجزا ما يستطيع أن يأتي بهذه التكاليف. فإذا كان عاجز لا يتوجه إليه رواية صلي صم حج. قلنا في هذه الروايات يعني صلي يا محمد، صلي يا علي، صلي يا عبد الرحمن، صلي يا خالد، صلي يا كذا، ينحل هذا الحكم دائما في مرحلة انحلال إلى الأفراد، صلي مو على نحو المجموع يعني صل صلاة جماعة، لا إلى الأفراد. فإذا محمد كان عاجز معنى ذلك أن هذا التكليف لا يتوجه إلى محمد، علي قادر فالتكليف يتوجه إلى علي، فإذا في حق محمد العاجز هذا التكليف لا يتوجه إليه. فيسأل هذا السؤال، يبقى الملاك أو لا يبقى؟ يعني ملاك الحكم هناك هذه المصلحة الأكيدة الموجودة من وراء هذا الفعل باقي في حقه أو لا؟ نعم، قلنا سقط صلاة الآن لا يؤديها، لكن هل يؤديها بعد خروج الوقت إذا صار قادرا، أو أحتاج إلى دليل آخر؟ يعني يأتيني دليل آخر، من فاتته الصلاة في الوقت يجب عليه القضاء خارج الوقت. فإذا قلنا ببقاء الملاك لا أحتاج إلى الدليل الآخر، إذا قلنا بسقوط الملاك فلا يجب عليه القضاء إلا إذا عندي دليل خاص على القضاء. والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية. فإن قلنا هذا هو المبنى الأول، فإن قلنا باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل، لأن سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرض، حسب المبنى. المبنى الثاني، وإن قلنا بتبعية الالتزامية للمطابقية في الحجية كما هو الصحيح، هذا رأي الشهيد كما هو الصحيح، فلا يمكن ذلك. شنو ذلك؟ ارجع إلى العبارة السابقة، أمكن إثبات الملاك إلى آخر العبارة، فذلك يرجع إلى العبارة السابقة. وعليه ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك، ف فلا يجب القضاء، فيجب البحث عن وجود دليل آخر يتحدث عن القضاء. واضح؟ هذا ملاك غير موجود، لا يجب القضاء. إنسان كان عاجز خلال وقت الصلاة، الآن إحنا نقول بالقضاء. شو نقولون بالقضاء يعني؟ لأن عندي أدلة على القضاء. لو فقط كان عندي قضية ملاك الحكم، معنى الإنسان الذي لا يصلي في الوقت لا يجب عليه الصلاة خارج الوقت، يظل مأثوم. ولكن عندي أدلة خاصة على وجوب القضاء خارج الوقت فيجب القضاء. الحالة الثانية، عندي دليل، هذا الدليل يدل على حكم، وبالدلالة الالتزامية يدل على حكم آخر. مثلا عندي دليل بوجوب الصلاة، لما أقول صلي الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، فإذا صلي يدل على الوجوب، هذا الدلالة المطابقية. هل هناك دلالة التزامية؟ نعم، يدل على الجواز، أنه تجوز الصلاة محرم. نعم عندي حكم بالوجوب، ولكن بالدلالة الالتزامية أفهم الجواز أيضا، يعني تستطيع أن تأتي بهذا العمل. إذا سقط هذا الوجوب هل يبقى الجواز أو لا يبقى؟ نقول هذا البحث يرجع إلى نفس المبنى الذي عند هذا الأصولي، هل مبناه التبعية أو الاستقلالية؟ إذا مبناه التبعية، المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي، فإذا سقط المطابقي يسقط الالتزامي. إذا قلنا بالاستقلالية يسقط المطابقي، يستطيع أن يكتب في الرسالة العملية الصلاة جائزة، إذا قلنا بالاستقلالية. أما من يقول بالتبعية يقول لا أدري حكم الصلاة، يتوقف، لا أدري، ما عندي دليل على حكم الصلاة، ما يقدر يقول جائزة بمزاجه، عنده دليل على الجواز. فمن يقول بالتبعية لا يستطيع أن يقول عن الصلاة شيئا، من يقول بالاستقلالية يستطيع أن يكتب الصلاة جائزة، فصار أكو ثمرة عملية من وراء البحث. إذن فالمسألة مبنائية حسب المبنى الذي يتبناه الإنسان، يقول بأن المدلول الالتزامي تابع أو ليس بتابع. فالحالة الثانية، دليل يدل على حكم ويدل بالالتزام على حكم آخر، ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر وسقط المدلول المطابقي، فإن محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس الدليل كمحاولة إثبات الملاك بالدليل في الحالة الآنفة الذكر. ومثال ذلك دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة. فإذا نسخ الوجوب جرى البحث في مدى إمكان إثبات الجواز وعدم الحرمة بنفس دليل الوجوب المنسوخ، والكلام فيه كما تقدم في الملاك. المسألة مبنائية على حسب المبنى الذي يتبناه هذا الفقيه. نتقل شوية بالدليل الشرعي غير اللفظي. طبعا راح تقولوني وقف، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ نوقف أو لا؟ نستقر آراءكم بعد، نقف أو لا؟ نعم، وبشدة. والطلبة السكوت علامة الرضا. هنفكر نتكلم بشيء أمامنا الوقت. فلنتكلم بموضوع. قلنا سابقا أن حياة المرأة المؤمنة لابد أن تكون مبنية على أساس حياة الزهراء عليها السلام، باعتبار عصمتها. تبون قياس؟ نعطيكم قياس. فاطمة الزهراء معصومة من الشكل الأول، وكل معصوم يجب تجب طاعته، إذن فاطمة الزهراء تجب طاعتها. تقدر تجيب قياسات مختلفة بهذه الطريقة. فالزهراء عليه السلام تمثل حياة المرأة المؤمنة. طبعا الأعراف التي نعيشها الآن أعراف كثيرة، هذه الأعراف غير ناشئة عن حياة المعصومين، حتى بالنسبة للرجال ترى، مو يظنون فقط النساء. يعني حياتنا الآن قائمة على أعراف اجتماعية، ولكن في الواقع هذه الأعراف الاجتماعية ليست ناشئة من الدين. حتى في السابق كانت توجد أعراف اجتماعية، ولكن كانت من باب عادات تقاليد. فالآن نأتي إلى حياة المرأة. المرأة الآن حياتها تخرج إلى الشارع حتى بعد منتصف الليل، تجد أن هناك النساء حتى مؤمنات، ترى حتى من الشيعيات من المؤمنات يفترض فيهن الإيمان، يعني هم نجدها في الشوارع. طبعا ما أتكلم من باب الضرورة بالعنوان الأولي الآن، وعندها ولد مريض رايح المستشفى، ما أتكلم عن هذه الحالة، لكن أتكلم كظاهرة عامة. تجد أن النساء، وعند الإشارة تجد أن عدد النساء ليسوقون السيارة أكثر من الرجال، خاصة الصبح لما واحد يروح الوظيفة، باعتبار احنا منوصل أولادنا المدرسة، فنلاحظ النساء اللي يبون أولادهم من المدرسة أكثر من الرجال، وهي ظاهرة عامة. المرأة أيضا مؤمنة وتذهب إلى الوظيفة. أما أتكلم من باب الاضطرار، باب الاضطرار شيء آخر، ما عندها عائل ما عندها كذا، لا أتكلم عن هذه الحالة. الظاهرة العامة الموجودة أن هذه المؤمنة أيضا تذهب إلى الوظيفة وتترك هؤلاء الأولاد عند هاي السيلانية. ايش يصير خلال اليوم مع السيلانية هي لا تدري، لا تعلم. أيضا هذه السيلانية تتكفل بطبخ الطعام، تتكفل أيضا بتطهير الملابس، والله أعلم تطهر أو لا تطهر، أما معلوم لا تعرف كيفية التطهير، وتأتي من الوظيفة، وأيضا تتكفل أن هذه المرأة تذهب إلى الجمعية، أيضا تأتي هم بأغراض البيت، وتذهب تراجع مدرسة الأولاد حتى لو كان الأساتذة من الأساتذة من الرجال، هم تروح تختلط معهم وتناقشهم على الأولاد، وأي حاجة هذا الولد سقط مريض كذا كذا كلها هي تقوم به. هذه الظاهرة الآن الموجودة في المجتمع بهذه الطريقة. هذا المؤمن أيضا، ترى الأمر يشمل الطرفين الرجال والنساء، إذا المرأة تعمل بهذا والرجل راضي بنفس الطريقة وراضي عن هذه القضايا. وأيضا نجد البيت المؤمن كما قلنا سابقا مفروش بأفخم الأثاث، وكل ما نزل اختراع جديد ركض مباشرة، نزل ستلايت مباشرة كل بيت حطينا هذا الطبق فوقه، وركض وراء هذه القضايا. فنريد أن نسأل هذا السؤال، أن حياة المرأة المؤمنة الآن بهذه الطريقة هل هي تعبر فعلا عن الزهراء عليه السلام؟ يعني لو فرضنا أن الزهراء عليه السلام موجودة الآن في زماننا، كيف كانت تعيش؟ ما نقول بعد فقط للماضي، حتى لو الزهراء عليه السلام في هذا الزمان، صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف راح يخرج، قد يكون في زمان متطور أكثر من زمان، كما في الروايات ينظر الإنسان إلى كفه فيرى أخاه في الغرب أو في الشرق، والآن تقريبا الآن وصلنا إلى هذا في كفه، يعني راح يصير جهاز صغير بعد، وإن كان الإنترنت الآن موجود تستطيع أن تتصل مباشر بحجم الكف يصير، فهناك تطورات موجودة. فالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ماذا سيفعل في ذاك الزمان؟ هل نتصور راح يصير يعيش كما نعيش الآن؟ يعني ركض خلف الدنيا. هذه المرأة التي تذهب إلى الوظيفة، لماذا تذهب إلى الوظيفة؟ إذا كان الزوج مثلا معاشه 1000 دينار، هي ليش تذهب إلى الوظيفة؟ شنو السبب أصلا لتجعل هذه المرأة المؤمنة، وهذه ظاهرة عامة، تخرج إلى الوظيفة؟ فإذا كان الآن عرف اجتماعي أن المرأة هذه البنت ومجرد ما تبلغ 18 سنة لابد أن الأب يشتري لها سيارة، هذه البنت تبلغ 9 سنوات تلبس مثل هذا الحجاب الذي ليس بحجاب، البنطلون ضيق، قميص ضيق، وإذا هم جسمها كبير كل شيء مبين، وحجاب هالطول ما تدري شعرها لهني والشعر ظاهر، وليان بعد هاي الخصلة اللي يطلعونها بعد أمام الحجاب أو خصلتين من الطرف، وبنات لناس شيعة تجد أن الأم محجبة على أفضل حجاب، ولكن بنتها معاها تمشي في الجمعية في الشارع توصلها المدرسة بهذا الحجاب، تسأل هذه المرأة فعلا مؤمنة؟ إذا مؤمنة لماذا بنتها مو بنفس الطريقة؟ شنو اللي داخلها موجود بحيث ما تجبر هذه البنت على الحجاب الشرعي؟ ما أجبرهم حتى هذا الكلام فانا شامع، ما أجبر هاي البنية بعد لا يصير رد فعل عكسي في المستقبل بحيث تترك الحجاب، وانت قاعد تربينها على ترك الحجاب أصلا، بمجرد ما تكبر أصلا ما تستطيع أن تمسك هذه البنت، وتبدأ هذه الموضات والموديلات تخرج. فإذن أكو هناك نظرة عندنا أن هذه الأعراف الاجتماعية مش شلون تنشأ، العرف الاجتماعي ينشأ من الناس، منك ومني ومن فلان ومن فلان ومن فلان. فالمؤمن والمؤمنة إذا طبقنا هذا الدين، أفكارنا أخذناها من الدين ونبدأ بالتطبيق العملي، بالتطبيق العملي يصير عندنا عرف. فالمفروض في المجتمع شو يصير عندنا؟ عرفين، عرف للمؤمنين وعرف لغير المؤمنين، المفترض هكذا. ولكن الآن شنو صاير؟ إن المؤمن قاعد ياخذ عرف المنحرفين، مع أنه يقول أنا مؤمن. شو معنى ذلك؟ يعني أنه يتخذ إمام ضلالة، معناته إذا الإنسان يقلد الآخرين في أعمالهم، يعني هذا الآخر، هذا المنحرف، هذا الفاسق، هذا الكافر هو إمام بالنسبة لهذا الإنسان. من ناحية نظرية يقول أعتقد ب12 إمام، ب14 معصوم، ولكن في الواقع طريق الإمامة مو الطريق الذي يجب أن يتخذه. هذا الشاب الذي له قصات خاصة ولباس غريب عجيب، شو معناته هذا الشاب الشيعي؟ وتجد حتى في المسجد بهذا اللباس يأتي، ما فاهم معنى الإمامة ما هي، شنو الإمامة؟ يعتقد نظريا بإمام غائب الآن عجل الله تعالى فرجه، ويقول اللهم اجعلني من أنصاره، فاللهم اجعلني من أنصاره نظريا هو، ولا لا تتبع ال14 معصوم بالتالي تكون من المؤمنين. أما إذا من ناحية نظرية الإنسان يقول أنا أعتقد من أصول الدين الإمامة، من أصول الدين والكلام والتوحيد والنبوة، ونعلم أولادنا هذه المعاني ويحفظونها صم، ولكن من ناحية عملية نجد أن أعمال المؤمنين ما تتناسب مع هذا الاعتقاد، فالاعتقاد فقط يظل في حيز النظرية، نخليه على الرف، ولكن من ناحية عملية ما عندنا إمامة، بل عندنا إمامة ضالة، أئمة الضلال قاعد نتبعه، والغرب هم مستعد يقط لنا هذه الأشياء الحجابات بهذه الطريقة، ونحن بلا تفكير نذهب، هذه المرأة تذهب إلى السوق تأخذ هذه الملابس على أساس موضة، حتى هذه البنت لا تكون تسير في طريق خلاف البنات الأخريات، لأن راح يعيبون عليها، راح يقولون لها أنت معقدة، وإلى آخر هذه الكلمات التي تسطر. يقول الإنسان من البداية إذا أراد أن يكون مؤمنا، يكون مؤمنا عن طريق اتباع 14 معصوم. فنسأل الآن هذه المرأة وكذلك زوج هذه المرأة نفس السؤال يوجه لهم، لماذا زوجتك تعمل؟ ليش تروح الشغل الوظيفة؟ ما هو الهدف من ذلك؟ جواب ماذا يأتي؟ إن أكو 400 دينار، لازم 400 دينار تطير من يدنا. ليش؟ نسأل 400 دينار ايش تبي تسوي فيها؟ لو بعد يشترط أن تكون مدرسة حتى لا تختلط بالرجال، قلت أول وثاني طلب موظفة، لماذا تطلب موظفة أصلا قبل لا تقول مدرسة أو غير مدرسة؟ أكو فيه مبلغ من المال، هذا المبلغ ماذا تريد أن تفعل به؟ تريد أن تصرفه في سبيل الله؟ طبعا لا، أن نوسع بيتنا أكثر. فإذا المصب كله في الأمور الدنيوية، وعندنا أئمة معصومين سلام الله عليهم، يعني الإمام المعصوم غض طرفك عنه، لا تنظر إلى ما يريد، فقط عندنا هدف دنيوي نريد أن نصل إليه. هم قلنا ما نناقش عناوين اضطرار بالعنوان الأولي، المعاش معاش الزوج نفترض مدير عنده 1000 دينار 1500 دينار، وهذه المرأة تذهب إلى الوظيفة، شو أسوي بالبيت؟ ما عندي شغل، أشعر بفراغ، شو أسوي؟ أروح الوظيفة، هم في 400 دينار، أضرب عصفورين بحجر، زيادة الخير خيرين كما يقال. فالمرأة المؤمنة إذا تسأل نفسها أريد أن أقتدي بالزهراء عليه السلام، تحاول أن تدرس حياة الزهراء سلام الله عليها، يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم العمل بين أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين الزهراء عليه السلام، ما خارج الباب لك يا علي، ما داخل البيت للزهراء عليه السلام. فتقول الزهراء هذه المقولة: لم أشعر بالسرور كما شعرت بالسرور في هذا اليوم. هاي القدوة بالنسبة لنا، المرأة تشعر بهذا الشعور، تشعر بهذا الشعور الذي تقول به الزهراء عليه السلام. إذا لا تشعر بهذا الشعور عليها أن تراجع نفسها، إذا لا تشعر بهذا الشعور أنها إذا كانت مثل الزهراء عليه السلام فتشعر بسرور الزهراء سلام الله عليها. وهذا الكلام أيضا موجه لزوج هذه المرأة. إذن المرأة كيف تعيش؟ لا تقول لي أعراف اجتماعية، ما يضرك في رواية، ما يضرك أن تكون مذموما عند الناس محمودا عليا عند الله، الناس كلهم يذمون، أنت إنسان الآن خلاف الأعراف الاجتماعية الموجودة، وليكن ذلك، خل تكون زوجتك لا تسوق وهي ربة بيت وأنت تقوم بكل أشغال البيت، شنو يضرك هذا؟ عكس، أنت قاعد تقوم كما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يقوم بهذه الأعمال، فتحشر يوم القيامة مع علي سلام الله عليه، أنا كنت أطبق ما تقوله يا علي، والمرأة تقول أنا كنت أطبق ما تريدينه يا زهراء. الزهراء عليه السلام هذه الشيعية التي تبحث عنها وتلتقط الحب، وتلتقط الشيعة كما يلتقط الطير الحب الصالح من بين الرديء، فنريد أن نكون أمثلة للشيعة في هذا الزمان، شيعي ولكن أفكار أفكار كفر، يعيش حياة الكافرين، حياة المنحرفين، بيت لشيعي بيت لمنحرف كافر فاسق شارب خمر، ما تجد فرق بين البيتين. فالإيمان ماذا فعل لك؟ هو هذا الإنسان المنحرف، هذه الدنيا يبحث عن الدنيا لا يحصل شيء في الآخرة، ولكن أنت إنسان مؤمن من ينظر إلى وجه المؤمن فإنه يتذكر الله. من يدخل إلى بيت المؤمن المفروض أن هذا البيت يذكره ببيت علي عليه السلام. من يرى المرأة المؤمنة المفروض أن المرأة المؤمنة تذكر بالزهرة عليه السلام. ولكن حياتنا الآن ليست بهذه الكيفية، فقط إيمان نظري اعتقاد نظري. ومن ناحية عملية هذا الإيمان ما له شغل في حياتنا العملية، وكأن الدين فقط فرض من أجل القضايا النظرية دون العملية، مع أن الدين هي المعاملة، الدين هو العمل. الإيمان عمل، إقرار باللسان وعقد في الجنان وعمل بالأركان، مو فقط واجبات. إذن إذا كان اعتقاد الإنسان صحيحا، أولا يدرس حياة أهل البيت سلام الله عليهم، يرى كيف كانوا يعيشون. بتقول لي أقعد على حصير، مو هذا كلامي، أقول لك ادرس حياتهم، انظر كيف كانوا يعيشون. هناك قواعد أساسية عندنا في هذا الدين، لا تتعلق بالدنيا. الإنسان الذي يعيش في مثل هذا البيت هذا القصر يقول أنا مو متعلق بالدنيا، كاذب هذا. لو لم تكن متعلقا بالدنيا لماذا تفرش بهذا الأساس الذي يكلف آلاف الدنانير؟ وهناك أفواه جائعة لا تجد حتى لقمة من الطعام، هذا كاذب، مجرد كلام. والتبريرات أيضا موجودة كما قلنا سابقا، إيه بروايات من الدين ويبرر هذا الفعل كما قلنا الله جميل وكذا من هاي الكلام، ويسطر هذه الروايات. وعندنا آلاف الروايات والآيات التي تذم الدنيا، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لي، إلا ما كان لله. في الآية الكريمة ولا تنس نصيبك من الدنيا، راجعوا تفسير الميزان، شنو نصيب الإنسان من الدنيا؟ ما يكون له أثر في الآخرة، يعني له أثر أخروي. فما يصرفه الإنسان في الدنيا فقط هذا مو نصيبه من الدنيا. الناس يفهمون نصيبك من الدنيا يعني خذ من الدنيا أكثر، مو هكذا تفسر الآيات، بل خذ هذا النصيب من الدنيا، النصيب من الدنيا هو الذي يدخلك إلى الجنة وتحصل على رضا الله عز وجل. إذن حياتنا الآن أعراف نعيشها في أذهاننا لا تعبر عن إيمان، لا تعبر عن هذا الدين. إذن حياة أهل البيت سلام الله عليهم بعيدة عن حياتنا. تصور أن رسول الله صلى الله عليه وآله حصل على أرض وقرض، ماذا يفعل بهذا الأرض والقرض؟ فقر. كيف يأتي ويفرش هذا البيت في هذا الزمان، ما أقول في ذاك الزمان، في هذا الزمان كيف يفرش هذا البيت؟ نعتقد بهم، تعتقد بهم أيضا من ناحية عملية، تتبعهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بدون اتباع يعني ماكو حب. فمن يقول أنني أتبع رسول الله، أتبع لأمة سلام الله عليهم، لابد أن يكون هناك اتباع. فإذا لم يوجد اتباع فهو لا يحبهم حقيقة. النقيض التالي يعطيك كذا بعد أخذنا في المنطقة. إذن تحصل على حب الله فاتبعوني يحببكم الله، تحب تتبع، فإذا اتبعت تحصل على الحب، إذا لم تتبع لا تحصل على حب الله. حب الله يعني رضا الله. فإذا من ناحية عملية لا يوجد اتباع، فإذا لا نحن نحب أهل البيت سلام الله عليهم وبالتالي الله لا يحبنا، لا يرضى عنا. فإذا ندرس حياتهم. هذا الإنسان الرجل المؤمن يحب هو أن يكون مؤمن، ويحب أن يكون بيت يعبر عن بيت إيماني، ويحب أن زوجته تعبر عن زوجة مؤمنة، ويحب أن أولاده يعبرون عن أولاد مؤمنين. الآن أنت بذل جهدك مع أولادك انحرفوا فيما بعد، أنت أسقط مسؤوليتك، مسؤوليتك التربية، ربيتهم تربية صالحة، سقط التكليف عنك. الآن هو انحرف اهتدى بعد مو بيدك. ولكن إذا هذه المرأة وهذا الرجل يتركون الأولاد بيد هذه الخادمة ثم ينحرف فيما بعد، يقع المسؤولية على الأب والأم، محاسبين، لا يظنهم مو محاسبين، إذا انحرف هم مسؤولون، يحشرون معه إلى جهنم. مو يظن لا أنه خلاص أنا علي أن أوفر له الأكل والشرب وكأنه هو من الأنعام، فقط وفر له الطعام والشراب علف، وهم اشتري له سوني واحط له ستلايت، وهم بيجر ونقال، وهذا شغلي بس، ويطلع كاشخ بهندامه، فقط هذا شغلي، وكأنه قاعد اربي لي خروف في البيت، وكأن هذا الدين لا يوجد علينا مسؤولية اتجاه هذا الدين. مسؤوليتنا أيضا أن نربي أولادنا، وأولادنا يربون أولادنا، حتى نستطيع أن نصل، إذا لم أكن من أنصار الإمام المهدي عليه السلام، أولادي يكونون، أحفادي يكونون، فلي دور في أنهم يصلون إلى هذه المرتبة، فأحشر مع أنصار الإمام المهدي عليه السلام، وهذه السلسلة تمتد إلى يوم القيامة، فلي دور في إنشاء أجيال صالحة، وهذه تبقى معي إلى يوم القيامة. دورنا دور عظيم. الشيعي أيضا هو إنسان شيعي فقط يعيش لنفسه، لزوجته وأولاده، وما له شغل في العالم ماذا يجري. لا، أنت مسؤول عن الإنسان الفقير في أفريقيا، ومسؤول عن الإنسان الضال في أمريكا. لماذا ضال؟ أنت ما قمت بمهمتك، هذه الأموال صرفتها فقط على حاجاتك الدنيوية، ما التفت إلى أن نريد جزءا من هذا المال لهداية الآخرين، فتحمل هم الدين. فلابد أن يكون عند الشعور هذا عند الإنسان المؤمن. كيف كان الإمام المعصوم عليه السلام مطلوب من الشيعي أن يصل إلى هذه المرتبة حتى يستطيع أن يمارس دور الإمام في هذا الزمان الذي هو غائب فيه؟ من يقوم بدور الإمام الآن؟ إذا كل إنسان يقول أنا نفسي وبيتي وأهلي فقط، من يقوم بحمل هذا الدين؟ هذا الدين بعد سنوات يزول، لا يبقى له أثر. لكن الحمد لله الله قيض لهذا الدين بعض الأناس الذين يحملون هم هذا الدين، فيقومون بأدوار عظيمة على مر التاريخ. لولا وجود هؤلاء الأشخاص لهذا الدين كان مضمحل من زمان. إذن دورنا أن نكون شيعة فعلا في هذا الزمان، ونعبر عن أمثلة وقدوة للناس، حتى للناس المنحرفين. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.